الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام العلامة الرحمن بن نافع السعدي رحمه الله تعالى في رسالته المختصرة بصفة الحج: ثم خرج إلى الصفا ليطوف طواف العمرة. بعدما ذكر رحمه الله الطواف الأول كما تقدم، وهو طواف القدوم في حق الحاج المفرد والحاج القارن، وكذلك أيضا المعتمر، وأن فيه الرمل والارتباع، وأنه بعد الطواف وصلاة الركعتين يرجع ويستلم الحجر، ثم بعد ذلك يذهب إلى يتجه إلى المسعى. قال: ثم خرج إلى الصفا ليطوف طواف العمرة. يتكلم رحمه الله يطوف طواف العمرة يعني السعي، كما في قول سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح أن يطوف بهما. فإن السعي يسمى طوافا، يسمى طوافا، يطوف طوافا العمرة يعني سعي العمرة، لأن يطاف بالبيت ثم يطوف بين الصفا والمروة. وهذا الطواف من الصفا إلى المروة هذا شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، سبعة أشواط. ولهذا قال: فيرقى عليه أو على بعض درجه. والآن صار يعني أم يعني لا يصعد عليه بدرج، إنما يرقى الإنسان عليه بيسر وسهولة حتى إن تيسر أن يصعد ويعلو ويمكن أن يرى البيت، لكن مع وجود الحواجز قد لا يتيسر لذلك. فلهذا يصعد على الصفا كما ذكر جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، والمصنف رحمه الله ذكر هذا كما في الحديث، ويقال: ويستقبل القبلة، ويستقبل الكعبة، ويكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهذا ذكر المصنف رحمه الله ليس في حديث جابر. وصواب أن الآية لا تقرأ على الصفا، وأن الآية لا تقرأ جميعها، بل كما تقدم أن الحاج أو المعتمر إذا فرغ من الطواف واتجه إلى الصفا فيقرأ صدر الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، حسب، لا يزيد على ذلك على الأظهر. ويكون عند جنوبه من الصفا قبل أن يصعد عليه، هذا هو حجاب. فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وعند النساء: أبدأ بما بدأ الله به. وهذا ظاهر أنه لم يكمل الآية، إنما ذكرها في هذا الموطن لأنه امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، ويقال: أبدأوا. وهذا هو المناسب لقوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأوا بما بدأ الله. المعنى أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالصفا ثم المروة، فقال: أبدأوا بما بدأ الله به. كما أنه لما جاء عند المقام قرأ قوله تعالى: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، وصلى ركعتين عليه الصلاه والسلام. ولهذا يسن قراءه هاتين، يسن قراءه ما قرا النبي عليه الصلاه والسلام كما قرا، ولا يزاد على ذلك، ولا يزاد على ذلك، لان المقصود هو الامتثال اقرارا بالقلب وباللسان وبالعمل، لأن العبد مقر ممتثل لأمره سبحانه وتعالى، طائع له، مقبل، ما كما تقدم لبيك اللهم لبيك، ثم بعد ذلك هو يمتثل أمره سبحانه وتعالى في كل مشعر، يصنع كما أمر، يطوف كما أمر، يسعى كما أمر، صلي الركعتين كذلك. ثم في مثل هذه المواطن ذكر ما ذكر سبحانه وتعالى عند المقام واتخذوا من مقام ابراهيم صلى، فذكره، وهذا عباده. وكذلك عند الصفا لما دنا من الصفا قال ان الصفا والمروه من شعائر الله، وهذا يبين انها تقرا مره واحده ولا تقرا بعد ذلك كما يفعل كثير من الناس اليوم، يقرا ان الصفا والمروه من شعائر الله ويكمل الايه ويقراها عند الصفا او على الصفا ويقراها عند المروه، كل هذا لم ياتي في السنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. والحج اتباع، وان كان هذا لا نقول انه محرم، لان بعض العلم خاصه اكمال الايه قال به، قال به ان الايه تكمل، لكن هذا فيه نظر. والاقرب هو ما تقدم من ظاهر حديث جابر رضي الله عنه، ويكبر ثلاثا ويقرا ان الصفا كما تقدم. والاكبر والله اعلم ان هذا لا يكون، ان هذا الدعاء والتكبير يكون بعد ذلك بدون قراءه الايه. ولذا المصنف رحمه الله كونه جعل التكبير وبعده الايه ثم بعده التوحيد لا اله الا الله لا شريك له، هذا فيه نظر، ولم يرد في حديث جابر رضي الله عنه ولا في غيره من الاخبار الذي وردت في صفة حجه صلوات الله وسلامه عليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا توحيد. والحج تدخل به بالتلبية لبيك اللهم لبيك، ولهذا لما كان المشركون يقولون ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم في مكة ويقول قد يعني كفى لبيك اللهم لبيك، لا لبيك لا شريك لك لبيك، لا إله إلا الله وحده، نفي وإثبات، نفي الألوهية والعبادة عن غيره سبحانه وتعالى وإثباتها له وحده. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وحده لا شريك له. وحده هذا تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي في كلمة لا إله، قال لا شريك له تأكيد للنفي، إلا الله قال وحده تأكيد للإثبات، له الملك قدم الجار والمجرور، إذن أن الملك له وحده سبحانه وتعالى. وقد ينازع من ينازع في الدنيا بالتعدي والظلم، لكن الملتقى يوم الحساب، ولهذا في يوم القيامة لا ينازع أحد. لمن الملك اليوم في ذلك اليوم؟ لا يجيب واحد، يجيب نفسه سبحانه وتعالى، لله الواحد القهار. أين الملوك؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ذهب ملكهم وبقيت أعمالهم، وأعمال كل من تعدى وظلم، لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد والثناء، له وحده سبحانه وتعالى صفة الجلال والجمال والكمال، وهو على كل شيء قدير، فلا يخرج شيء عن قدرته ولا تقديره سبحانه وتعالى. لا إله إلا وحده صدق وعده حيث أظهر دينا ونصر رسوله عليه الصلاة والسلام في المواطن كلها، لكنه سبحانه يبتلي عباده حتى يرفعهم، ولهذا كانت العاقبة له عليه الصلاة والسلام ويتبعه، والعاقبة للمتقين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لا إله إلا الله وحده، ومن اتكل عليه وصدق لجعه إليه فلا خوف عليه، ومن اتكل عليه فأمره إلى خير في الدنيا والآخرة مهما عرض له. لا إله إلا الله وحده، فالعبد إذا اتكل ربه أقوى من كل شيء، أقوى من كل شيء مهما كانت قوة من نازعه أو ظلم أو اعتدى، لأنه اتكل عليه سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، صدق وعده حيث نصر رسوله عليه الصلاة والسلام في المواطن كلها. وكما تقدم قد يبتليه ويبتلي عباده ثم تكون العاقبة لهم. ومن المواطن في يوم الأحزاب حيث فرق الله شملهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، ما نالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. كفى الله القتال، جاءت الريح التي فرقت جمعهم وسمع، لأنهم اجتمعوا على هوى وظلم وفجور، فكان الجزاء أن هرقوا وصاروا شجر مدر لما جاءت الريح. فنصر الله رسوله، ونصر الله سبحانه وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام بلا قتال في ذلك الموطن. وهل هذا في قوله ونصر عبده في الأحزاب أو في يوم الأحزاب ويوم الأحزاب، أو أظهر أنه في مواطن كله؟ لكن وإن كان ما سبب في الأحزاب فالمعنى في كل مواطن ونصر. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر الصحيح يدعو بهذا الدعاء في سفره، قل لا إله إلا شريكا له الملك وله كل شيء قدير، كبر ثلاثة قل لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، لا يقرا ولو كره الكافرون. وأكمل الله الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله الدين وأتم النعمة ونصر عبده، فلم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغ البلاغ المبين. بذلك اليوم العظيم في يوم عرفة نزلت عليه هذه الآية وهزم الأحزاب وحده في كل وقت، وفي يوم الأحزاب حينما تجمعوا. ولذا هزموا فلم يكن لهم بعد ذلك حول ولا قوة ولا صول ضد أهل الإسلام، بل كانوا يغزون بعدما كانوا يغزون. ولذا روى البخاري رحمه الله عن سليمان بن سرد أنه قال، أنه عليه الصلاة والسلام قال الآن نغزوهم ولا يغزونا، الآن نغزوهم ولا يغزونا، يعني بعد هذه. وهكذا الواقع، بعد ذلك في العام السادس وقع الصلح، ثم العام السابع دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة في عمرة القضية، في العام الثامن فتح مكة عليه الصلاة والسلام، ثم الطائف وحنين، ثم لم يزل الظهور والانتصار له عليه الصلاة والسلام حتى كان في حجة الوداع، فنزلت عليه تلك الآية المتقدمة يكرر هذا ثلاث مرات وهو واقف على الصفا، يعني هذا الدعاء لكن على كما تقدم بدون ذكر الآية. وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أنه كرر الدعاء كبره ثلاثة ثم قال لا إله إلا الله شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم جعل يدعو، ثم دعا عليه الصلاة والسلام بعدما قال الذكر، ثم قاله مرة أخرى ثم دعا، ثم قاله مرة أخرى ثم دعا. يعني كم قال الذكر من مرة وكم دعا؟ كم دعا؟ قال الذكر ثلاثة ودعا كم؟ مرتين. قال الذكر ثم دعا، قال الذكر ثم دعا، ثم قال الذكر، وبعد ذلك نزل ويدعو بعد ذلك. يعني قصد الدعاء المرتبط بعد الذكر، أما بعد ذلك فيدعو العبد ما فتح الله عليه، يدعو بما فتح الله عليه إلى أن يصعد على المروة، ثم يقول الذكر مرة أخرى. طيب هل يقوله في الشوط السابع الأخير الذكر إذا صعد؟ ها؟ الذكر لماذا؟ في آخر شوط، في آخر شوط عند المروة هل يقوله أو لا يقوله؟ ها؟ لماذا؟ جابر يقول إنه يذكر كلما أتى الصف والمرة قاله. نعم، هو ختم كما افتتح الصفا بالدعاء، ختم المروة بالدعاء، ختم المروة بالدعاء. وواضح الإجابة أنك تدعو أيضا عند ختامه، مثل الآن حينما تطوف بالبيت سبعة أشواط، الشوط السابع الأخير هل تكبر ولا ما تكبر؟ نعم، ابن عباس يقول كلما أتى الركن كبر، ما قال إلا الشوط السابع، كلما أتى الركن كبر. بعض العلم يقول لا يكبر، لكن من أخذ بحديث ابن عباس فظاهره يدل على التكبير، ولا يلزم لكونك تكبر أن تشرع التكبير، لأن يقصد تعظيم الشعائر، وأنت حينما قابلت هذا الركن لأنه يلزمك أن تسير حتى تحاذي الركن الحد الأسفل. فإذا كبرت لا بأس، وإن لم تكبر في الشوط السابع أو آخر الشوط السابع فلا يضر. إنما ظاهر الأخبار الصحابة رضي الله عنهم لم يستثنوا شيئا دل على أنه يقول الذكر في آخر الشوط السابع للسعي، كذلك لو كبر في آخر الشوط السابع للطواف فلا بأس من ذلك. أيضا هنا سنن، منها إذا كان منها الرمل بين العلمين في السعي، الرمل بين العلمين في السعي، لكن ليس في السعي ماذا؟ الطباع. الرمل في السعي ثلاثة أشواط ولا خمسة أشواط؟ نعم، كم؟ سبعة، لا ثلاثة ولا خمسة، صحيح. بخلاف الرمل من الكعبة كم؟ ثلاثة. نعم، إذن في السعي جميع الأشواط، جميع الأشواط. طيب ثم نعم، وأتى بهذا رحمه الله، استعجلنا عليه وأتى به، قال نعم وهو واقف على الصفا، يكرر هذا ثلاث مرات، هو واقف على الصفا. وأن تنظر هذا الذكر وترى هذا الذكر في الحقيقة ثناء، ثناء عليه سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله لا شريك له، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا وحده نصر نصر عبد أنجز وعده ونصر عبده وأنزل الأحزاب وحده، ثناء كله ثناء. ثم الدعاء بعد ذلك، هذا شو نستفيد منه؟ نستفيد أنك تدني ثم تدعو، نستفيد أنك إذا أردت أن تسأل ربك قبل السؤال والدعاء ماذا تصنع؟ تدني، تدني عليه سبحانه وتعالى، ثناء مطلوب، لأن التوسل بالثناء عليه من أعظم أسباب الإجابة، من أعظم أسباب. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني تتوسل بالأسماء الحسنى بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، تسأله برحمته سبحانه وتعالى وبكرمه وتسأله سبحانه وتعالى بجميع صفاته متوسلا بها. ولهذا من أعظم الأدعية الذي يثنى عليه سبحانه وتعالى هو سؤاله باسم الأعظم، قلت لا إله إلا شريك له، اللهم إني أسألك لأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا من أعظم الأدعية التي يسأل بها سبحانه وتعالى، وهو الاسم الأعظم كما ثبت في الحديث الصحيح عند الأربعة أهل السنن عن بريدة، وراه أبو داود أيضا بمعناه عن أنس رضي الله عنه وفي معناه أخبار. وهذا الدعاء فيه سورة الصمد، قل والله أحد، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجل يدعو بهذا الدعاء فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. لكن هناك شروط، من أهمها حسن الظن بالله، ومن أهمها أن تدعو الله عز وجل وكأن الإجابة نازلة، تحسن ظنك كأنك تجاب حينما تدعو بقلبك كأن الإجابة حاصلة، وسبق أنك تجاب إلى واحدة من ثلاث إذا حقق العبد شروط الدعاء وتوسل بما جاء في الأخبار من الأسماء الحسنى وعمل بالأسباب الشرعية. قال ويدعو في ذلك الموقف، يدعو العبد يدعو يسأل رب سبحانه وتعالى من خير الدنيا، لا تحكم شيئا من المسألة، اسأل ربك كل شيء، لا تحكم شيء من حاجاتك، أقبل عليه سبحانه وتعالى ولا تستكثر حينما تدعو، اسأل ربك كل شيء من حاجات في أمورك في دينك ودنياك، صلاح نفسك صلاح ذريتك وزوجك ومن لهم بك صلة، تدعو إخوانك المسلمين، تدعو أيضا بنصر الإسلام والمسلمين وصلاح المسلمين عون، دعوات عامة ودعوات خاصة، لأنك حينما تدعو دعوات لإخوانك المسلمين الذي لا يعلمون بذلك ملك موكل يقول آمين ولك بذلك، ملك موكل يقول آمين ولك بذلك، كما روى مسلم في صحيح من حديث أبي الدرداء، دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، ملك موكل يقول آمين ولك بذلك. ولا تقول لأخيك دعوت لك، لا، بعض الناس يقول يا أخي دعوت لك والحق يقول لا، أظهرتها من الغيب إلى الشهادة، اجعلها بينك وبين الله، لا تخرجها في ديوان العلانية، لا، اجعلها بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. أعظم فائدة لك وأعظم فائدة لغيرك، لكن حينما تقول ذلك بأجل أن تحث غيرك بهذا تستطيع أن تقول يا أخي دعوتك لأخيك المسلم بظهر الغيب مستجابة كما الحديث الصحيح، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وانت حينما تدعو لاخوانك المسلمين عموما وخصوصا فانك تسعى في نفع النفع العام، وهو لم يطلب منك ذلك بل انت بادرت بذلك اليه، وهذا هو الدعاء المشروع، ان تبدا اخاك قبل ان يطلب منك ذلك، ثم ينزل ماشيا حتى يصل الى العلم الاخضر فيسعى سعيا شديدا الى العلم الاخر، مثل ما تقدم في الرمل، والنبي عليه الصلاه والسلام رمل وقال في الحديث رواه صفيه بن شيبه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يقطع الوادي الا شدا، وعند احمد من حديثها انها قالت كنت ارى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم من شده سعيه يسعى، وهذا خاص بالرجال دون النساء، وإن كان أصله مأخوذ عن هاجر رحمها الله، لكن كالمتفقين على أنه خاص بالرجال دون النساء. ولد المرأة لا رمل لها ولا انطباع، وذلك أن هذه النصوص تخصص بالمعاني الصحيحة، لأن أمرها مبني على الستر، ورملها في الطواف على الكعبة وكذلك في السعي يؤدي إلى انكشافها، فربما يحصل شيء من هذا. ولذا سكت، ولهذا قال العلم إنها لا تسعى السعي الشديد لما يخشى ويحذر من هذه المحاذير. والتلبية بعض العلماء قال إنها لا ترفع صوتها وأنها خاص بالرجال، وهذا فيه نظر، لأمر والله أعلم أن التلبية ليست كالسعي والرمل، يعني كالرمل في الطواف بالبيت والطواف بين الصفا والمروة بين العلمين، لأنها يمكن أن تلبي وترفع صوتها بين النساء، هذا لا بأس من ذلك، لكن إذا كانت بين الرجال فلا. وسبق أن المرأة لا تسبح إذا سهى الإمام ويصلي مع الرجال، مع أنها في عبادة والناس في صلاة مقبلون عليها، ومع ذلك تقول هذا الذكر، فإذا منعت أو لم يشرع بحقها التسبيح في الصلاة فالتلبية كذلك بين الرجال برفع الصوت من باب أولى، فتلبي بينه وبين نفسها إلا إذا كانت مع جماعة النساء. ثم يمشي حتى يصل المروة، وذلك أن الشوط من الصفا إلى المروة هذا واحد، ومن المروة إلى الصفا هذا شوط آخر، شوط آخر، وهذا قول عامة أهل العلم. ثم يمشي حتى يصل إلى المروة فيصعدها ويستقبل القبلة، يستقبل القبلة مثل ما تقدم أنه يستقبل القبلة عند الصفا فكذلك عند المروة، وهذا متأكد سنة. والعلماء يقولون إن صعود الصفا ليس بواجب، المقصود هو استيفاء ما بين الجبلين، فإذا وصل على حد أول الصفا وتأكد أنه لم يترك شيئا مما بين الجبلين، ويحتاط الآن لأنه يعني إذا صعد قليلا مع أن الحد يعني فيه احتياط في السعي كفى، لكن صعوده عند الجمهور ليس بواجب لا بالصفا ولا في المروة، هكذا قالوا رحمة الله عليه. ويقول عليها ما قال على الصفا، الذكر المتقدم في حديث جابر، ويكثر في سعيه من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمات الخمس هي الباقيات الصالحات كما في حديث ابن سعيد الخدري، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما أشبه ذلك من الأذكار التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، ثم ما تقدم من الثناء عليه سبحانه وتعالى في الاسم الأعظم الذي يسأل به سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك مما وردت في الأخبار، ويدعو ويسأل سؤال الذليل المنكسر الذي لا يملك من أمره شيئا في هذه المواطن، فتكون حاله حال الإقبال، لأن العبد حينما ينكسر، فقد قال العلماء إن من مواطن الإجابة انكسار القلب، وذل القلب وانكسار النفس من أسباب الإجابة، كما بالصحيح عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أسعد أغبر يمد يده إلى السماء يعني أن حال الانكسار، غريب مسافر ليس عنده أحد، أشعث أغبر مثل هذا منكسر ودليل ويمد يده إلى السماء، لكن هناك سبب قد يمنع، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغني بالحرام، فأنا يستجاب، يعني بعيد يستجاب لذلك. وفيه إشارة لما تقدم أن الانكسار والتدلل مع هذه الأذكار والأدعية من أعظم أسباب الإجابة. قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي ضمرين لا يؤبه به لو أقسم على الله لا أبر. حديث صحيح رواه الترمذي. أشعث أغبر ذي ضمرين لا يؤبه به، أي ثوبين باليين، لكن ميزانه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، مدفوع بالأبواب، لأنه إنسان ضعيف الحال لا يرى الناس له قيمة، لكن في قلبه تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله، ويقول لو أقسم على الله لأبره. وهذا به إشارة إلى أن إلى الانكسار، وليس المعنى أن العبد مدعو إلى أن يكون رث الهيئة، لا، لكن لو فرض أن حاله كانت هكذا، إنسان هذه حاله من فقر وشدة، والأمر الأعظم أنه لو أقسم على الله، لأن المعنى ما يقوم بالقلب، إن بالقلب مضغة، إن بالجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله. وقال عليه هذا الصحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، رواه مسلم. وكذلك حديث صحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. محط نظر الرحمن وموضعه هو القلب، هو القلب والعمل، هذا هو الذي يزكو بالعبد ويرفع العبد. ولم يرتفع من ارتفع بكثرة عمل، لا، بحسن عمل، ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ما قال أكثر عملا، لا. وما سبق أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، ما سبق الناس بكثرة صوم ولا صلاة، إنما بشيء وقر في قلبه، كما قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله. فالمعنى ما قام بالقلب، الصدق، اليقين، ولهذا سمي الصديق رضي الله عنه، ورتبة الصديقين بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأولئك مع الذين نعوذ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: ويقول عليها ما قال على السماء، ويكثر سعيه يقول سبحان الله. هذه الكلمات الأربع روى مسلم من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كلمات أربع تقولها في وقت يسير، في ثوان يسيرة، لكنك موقن بقلبك. وكم تضيع علينا الأوقات، تدوى الأوقات بأحاديث طويلة لا فائدة بها إن لم تكن محل الإثم والغيبة أو النميمة أو نحو ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلمات أربع وهن من القرآن، وهي مما اصطفى سبحانه وتعالى، هذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وروى الترمذي عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وروى الترمذي عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام المتفق عليه عن أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، ما هما؟ نعم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه عن أبي هريرة أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كان كمن أعتق 10 أنفس من ولد إسماعيل، يعني من أنفس ما يعتق هو إسماعيل، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة ورفع 100 درجة، ولم يأتي أحد بمثل ما قال إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. ورواه مسلم من حديث أبي أيوب بلفظ: من قال لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، 4 أنفس من ولد إسماعيل. وقال في 110 أنفس، مع أن لو ذكرت لو نسبت 4 أنفس إلى 10 4 أعشار، ولو نسبت 10 قولك لا شريك له 10 إلى 100 كانت العشر، كانت العشر، لكن من قال 100 مرة ليس أجره مقتصر على اعتاق 10 أنفس، لا، بزيادة كما تقدم، ما هي؟ 100 درجة، يضم 100 درجة ويكتب 100 حسنة الحق عن 100 سيئة، ولم يأتي أحد مثل ما قال إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. هذه الأذكار إذا كانت على هذا الفضل عموما، فإذا قلتها وأنت في النسك كان أجرها أتم وأعظم، بحالك وأنت متلبس بالنسك لكن لله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا في أيام فاضلة كان الأجر أعظم وأعظم. ولذا قال مصنف إنه يكثر من هذه الكلمات، وذكر معها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، المعروف في الصحيحين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذه ينظر لذكرها بعضهم. ومما أذكر أن صاحب الإنصاف رحمه الله قال إن بعض طلبة العلم نقل لي من المسند أنها به، وإلا ما هم أن قد راجعته ولم أجدها، احتاج إلى مراجعة. زيادة العلي العظيم معروف لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أن تقتصر على هذا، ولا بأس أن تقول هذا الذكر بالثناء عليه سبحانه وهو العلي العظيم. وفي حديث أبي موسى في الصحيحين عبد الله بن قيس أنه قال: أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ركبي وأنا أذكر الله بيني وبين نفسي، قال: يا ابن قيس ما تقول؟ قال: قلت أذكر الله بيني وبين نفسي. قال عليه الصلاة: عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. وفي رواية صحيحة زيادة: ولا ملجأ ولا ملجأ من الله إليه، هذه لا بأس أن تزيدها على لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها جاءت بسند صحيح عند الحاكم وغيره، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ تقول ملجأ وملجأ بالهمز وبدون همز، ولا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه، تلقي الحول والقوة أنه لا ملجأ لك ولا نجاة إلا به سبحانه وتعالى، بعونه وتأييده وتوفيقه سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة. برواية عند أحمد صحيحة يقول الله عز وجل: عبده إذا قال عبدي يعني هذه الكلمة يقول الله أسلم عبدي واستسلم، أسلم عبدي واستسلم. حينما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يقول عبدي أسلم عبدي، أسلم ظاهرا وباطنا، أسلم واستسلم إن قال بكل ما أمره به سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا من أعظم أسباب السعادة بدينك وعبادتك والتوفيق وتيسير الأمور. قال أسلم عبدي واستسلم. ويكنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة. ما معنى كنز من كنوز الجنة؟ أن الله عز وجل لم يطلع على أجرها أحد، بل هو كنز مدخر لم يطلع عليه ملك نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. أهل الدنيا يكنزون في الدنيا الأموال النفيسة بالأقفال، يحفظونها لنفاستها. هذه الكلمة أجرها عند الله كنز من كنوز الجنة، حينما تلد بذلك اليوم العظيم. وليس هناك ولا ثم إلا الحسنات والسيئات، ما في إلا الحسنات والسيئات، فتأتي ولك هذه الأعمال العظيمة أنت لا تتكل عليها. تعلم أن رحمة الله عز وجل هي السائقة، لا تحسن ظنك بربك والله عند ظن عبده. لا حول، لا نافية للجنس، تنفي كل حول، ولا قوة تنفي كل قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. باء هنا الاستعانة بإعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا للاستعانة. حين تقول بسم الله أي تبدأ مستعينا بالله سبحانه وتعالى. لا تزرع الكلمة عند الابتداء، لا حول تنفي أي حول، لا حول لك على شيء، لا حول لك عن شيء، ولا قوة لك على شيء، لا شيء يحول بينك وبينما تريد امتحانا إلا بالله عز وجل، ولا قوة لك على أي أمر إلا بالله عز وجل. وإن صبر لا تحقر شيء، فإنه قد يتعسر، ربما تصيب الإنسان شوكة لا يستطيع أن يخلفها، شوكة صغيرة ما لها لا ترى، يتلكد ويتألم، ربما ينقلب عليه نوم، لو أخرجها لم يبصرها بعينه المجرد، ويشوكة يحتاج يذهب من هنا يطلب من يداوي أو أي شيء، أو شعرة في عينه أو نحو ذلك، لا هباء. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. ويقال عليه دعا عليه اسمع ذلك ذاك الذي هم الدنيا، قال وإذا شيك فلن تقش، يعني دعا عليه أن وإذا شيك لا يخرج الشوكة من بدنه. قال بعضهم لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بإعانة الله. وهذا جاهل عند البزار لكنها ضعيفة، وإن ثبتت فإن هذا الفرد نوع من الأنواع، ليس هو المراد وحده، لا، إنما لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى عن أي شيء وكذلك على أي شيء. ولهذا إذا قال المؤذن حي على الصلاة، ماذا تقول؟ نعم، لا حول ولا قوة، حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، تسأل الله من أن يعينك على حضور الصلاة. وهذه الإجابة من أعظم أسباب المعينة. وهل ثبط من ثبط عن حضور الجماعة إلا بعدم إجابته السنة أو عمله بالسنة؟ بعض الناس لا يبالي بالسنة، يتحدث ولا يبالي، وكأنه لا يسمع الأذان، ولو ناداه رجل من الدنيا أصغى إليه بسمعه، ولو حددت أسكته أسكت. ينبغي أن نعظم الله أن نقدر حق قدره. وإن كان استماع الأذان عند الجمهور ليس بواجب، فقال بعض العلماء تجب الإجابة، وقول الأحناف والقول بإجابة المؤذن قول قوي، وخاصة يا إخوان أنتم نحن في هذا المكان ونسمع الأذان، ولهذا تسمع اللغط والأصوات والمؤذن يؤذن، تسمع حي مباشرة تسمع واحد، فاستمع إليه وأجب كلمة كلمة إلا لأمر ضروري يعني أو حاجة قد تفوت، وهذه قليلة. ومن كانت على إجابة المؤذن فإذا عرض له من هذه الأشياء فهو على خير، يكتب له أجره. ولهذا قال تقول لا حول ولا قوة إلا على هذه الصلاة، فتعان وتبذل طيب نفس طيبة، تتوضأ تصبغ الوضوء، تمشي بسكينة وطمأنينة، وتدعو بما تيسر، وإن تيسر أيضا أن تصلي ما قبلها من السنة راتبة أو غير راتبة، من أعظم أسباب المعينات لك على أداء الخيرات. نعم أبا الصوفي لا فليقول عز وجل بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا هو سنة إذا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء إنا إلى منها راجعون اللهم أجني مصيبة قريبة خيرا منها، فهذا هو السنة. إنما هذه الكلمة تقال بذلك، لكن حينما تقع المصيبة تمضي فيقول لا حول لي عن هذه المصيبة خبر، هذا لا بأس به إلى وقت، لكن أنت تقول حينما تنزل إذا وصلت مثل ما جاء عليه وسلم وفي الآية. فإذا أخبر إنسان إذا وقعتك والحمد لله على كل حال لا حول لنا إلا لا حول لك عن شيء ولا حول لك على شيء إلا بالله سبحانه وتعالى، إنما لا تفرط في الذكر المشروع عند نزول المصائب. قال ويدعو الله بما أحب الخير الدنيا والآخرة، ومن أحسن ما يدعو به العبد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تدعو لخير الدنيا والآخرة. يقول أنس رضي الله عنه كان النبي يكثر من هذه دعوات، يكثر من هذه الكلمة، وإذا أنس كان إذا دعا بدعوة دعا بهذه الكلمات، والدعوات كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. تدعو بمثل الصالحين الذي كان يكثر منه النبي عليه الصلاة والسلام، أعوذك من الهم والحزن والجبن والبخل والعجز والكسل وضلع الدين وغلبة الرجال، هذه الكلمات أربع كان النبي يكثر من الدعاء بها، يكثر منه الهم والحزن والجبن والبخل والعجز والكسل وضلع الدين وغلبة الدين. وانظر إلى اقتران كل وصفين أو من هذه من الكلمات التي يستعيد العبد منها. قال وليس له دعاء مخصوص، من ما تقدم إلا ما ورد عند الصفا والمروة والدعوات لسبقة كان مصنف رحمه الله، وما سوى ذلك فإذن ما سوى حديث فيها ضعف لا يثبت منها شيء. فإذا فرغ حلق رأسه أو قصره هذا المتمتع هذا المعتمر أو المعتمر الذي يريد الحج، إذا فرغ فإنه في هذه الحالة عليه أن يحلق أو يقص. الحلق أفضل إلا إذا كان الحج قريب، ليس بينك وبين الحج إلا أيام يسيرة، خمسة أيام ستة أيام أيام يسيرة لا يمكن أن يطلع الشعر. أما إذا كان المدة يمكن أن يخرج بها الشعر فلا بأس من ذلك التحلق. ولهذا قال أنس إذا حمم رأسه، قال بعض العلماء الرأس يكون يعني تحممه بعشرة أيام فأكثر، هذا قال لنا أحد رحمه الله. ويختلف بعض الناس ربما يتأخر خروج الشعر فهو أعلم بحاله. فإذا علم نفسه أن شعره لا يخرج إلا بعد مدة طويلة فيراعي من هذه الحال فيقصر حتى يوفر الحلقة للحج. وإن أمكن طلوع الشعر فيحلق من عمره ويحلق في الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يقصروا لما أمر يتحللوا أنهم قدموا باليوم الرابع من الحجة ويوم الأحد، مع أنه بينهم وبين اليوم العاشر نحو من ستة أيام أو سبعة أيام، لكن قد لا يخرج شعر يمكنه أن يأتي عليه الموس. وأيضا يشرع للحاج المفرد والحاج القارن أن يتحلل، والناس اليوم لا يسوقون الهدي، ولهذا يشرع له أن يتحلل. إذا طفت وسعيت وأنت قارن أو مفرد فالسنة لك أن تقصر من شعرك أو تحلق وتتحول يوسفك هذا إلى طواف عمرة، ثم تحرم بالحج يوم الثامن وتكون متمتعا. قال تواترت بالأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبذلك تمت عمرته وحل من إحرامه بتقصيره، ويكون حلالا حتى يحرم بالحج اليوم الثامن. والله أعلم.